أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الأيام وهذه الليالي المباركة نتذاكر بعض الأحكام الفقهية من كتاب الشرح الممتع للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، وما زلنا نتكلم حول أحكام الصيام. وكنا نتكلم في درس الأمس حول جماع الصائم، جماع الصائم، لكن اليوم نتكلم حول إمساك الصائم الذي يلزمه الإمساك، هل هو مثل الذي يجامع وإلا يخالفه في الأحكام؟ يعني مثل لو قامت البينة في أثناء النهار، يعني لو قالوا رمضان اليوم أذان الظهر، ما علموا عن الوقت إلا أذان الظهر، هل يلزم الناس الإمساك؟ نعم. طيب، وإذا جامع الإنسان في هذا الإمساك مع أنه لا بد أن يقضي هذا اليوم، إذا جامع في هذا الإمساك هل هو مثل الجماع الذي في نهار رمضان أو يخالفه؟ هذه مسألتنا اليوم التي سنتكلم عنها، وبالمثال كما قالوا يتضح الاستدلال. لو قامت البينة في أثناء النهار بدخول الشهر، وكان الرجل قد جامع زوجته في أول النهار قبل أن يعلم بالشهر، فيجب عليه القضاء وتجب عليه الكفارة. لماذا؟ لماذا هذا فيه صعوبة يا جماعة؟ يقولون لأنه لزمه الإمساك في هذا اليوم، ولذلك يقول الفقهاء يكره للإنسان أن يجامع زوجته في يوم 30 من شعبان لاحتمال أن تقوم البينة أثناء النهار ثم يلزم بالكفارة. لكن على كل، هذا القول قول ضعيف، هذا القول قول ضعيف، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا، يعني لو كان الرجل مسافرا، انتبهوا للإمساك يا إخوان، انتبهوا للإمساك، لو كان الرجل مسافرا وكان مفطر، كان مفطرا فوصل إلى بلده، يعني وصل إلى بلده أذان العصر، هل يلزمه الإمساك؟ نعم، على هذا القول يلزمه الإمساك. طيب، ما الفائدة من هذا الإمساك وهو مفطر من الصباح وهو يأكل، وبعد الظهر تغدى في الطريق، بماذا يستفيد من هذا الإمساك؟ طيب، لو جامع زوجته عليه الكفارة، لماذا؟ يقولون لأنه يلزمه الإمساك. وهذا أيضا، هذا يا إخوان احتياط لأعمال العبادة. الحنابلة رحمهم الله يتشددون في أعمال العبادة كثيرا، لأن الإنسان لا يعلم عنها هل قبلت أو لم تقبل، ولذا يحتاطون فيها أكثر رحمهم الله. يعني إذا كان الإنسان مريض، ونحن قلنا أن المريض يباح له الفطر وقد أفطر، ثم شفاه الله وزال عنه المرض الذي استباح به الفطر، فإنه أيضا على المذهب يلزمه الإمساك. طيب، لو جامع وهو في الصباح يأكل، لو جامع عليه الكفارة. وكذلك المرأة لو طهرت من الحيض في أثناء النهار في رمضان، يقولون يلزمها على المذهب الإمساك. يعني لو طهرت المرأة بعد صلاة الفجر من الحيض، قالوا يلزمها الإمساك، لا تأكل ولا تشرب ولا تجامع، مع أن عليها القضاء، يعني هذا اليوم ما يكفي عن صيام رمضان، لا بد أن تقضي. لكن يقولون لو جامعها زوجها في هذا الوقت الذي يباح له الفطر فعليها الكفارة. هذا القول الأول في الإمساك عند الحنابلة، يرون أن الإمساك مثل صيام رمضان تماما، يعني إذا جامع فيه فإن عليه القضاء وعليه الكفارة. لكن هناك رأي آخر تبناه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو يقول لا يلزمهم الإمساك، كل هؤلاء الذين ذكرناهم لا يلزمهم الإمساك، لأن هذا اليوم في حقهم غير محترم، لأنهم في أولهم مفطرون بإذن من الشرع، وليس عندنا صوم يجب في أثناء النهار إلا إذا قامت البينة، فهذا شيء آخر. وعلى هذا يقول هذا الرأي لا تلزمهم الكفارة إذا حصل الجماع. الآن عندنا رأيين، عندنا رأيين يا إخوان. رأي يقول إن من ألزمناه بالإمساك فإن حكمه حكم الذي يجامع في نهار رمضان، عليه القضاء والكفارة. القول الثاني يقول لا، لا تلزمه الكفارة ويلزمه القضاء، وهذا هو القول الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو قول أيضا قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. عبد الله بن مسعود يقول من أفطر أول النهار فليفطر آخره، يعني من أبيح له أن يفطر في أول النهار أبيح له أن يفطر في آخر النهار. ولذا الشيخ رحمه الله يرجح هذا القول، الشيخ ابن عثيمين يرجح هذا القول، ويقول إن هؤلاء لا يلزمهم الإمساك، وإنما لو جامع لا شيء عليه في هذا الجماع. لكن من لزمه الإمساك إذا جامع يشمل ما إذا جامع في أول النهار قبل ثبوت دخول الشهر ثم ثبت دخوله بعد ذلك، فيلزمه الإمساك والكفارة. لكن الصحيح أن الكفارة لا تلزمه لأنه جاهل. طيب، عندنا مسألة جديدة، مسألة جديدة: من أفسد صومه بالأكل والشرب، أفسد صومه بالأكل والشرب، يجب عليه الإمساك والقضاء مع الإثم. طيب، ولو جامع زوجته، هو أفسد صومه أكل وشرب، نقول يجب عليه الإمساك، يجب عليه الإمساك من الآن، والقضاء مع الإثم، يعني يقضي ويستغفر الله. ولو جامع زوجته فعليه الكفارة. لماذا؟ لأن أكله وشربه محرم عليه في رمضان، وليس له عذر، ليس مسافرا وليس مريضا. ولذا إذا أفسد صومه، بعض من الناس هدانا الله وإياهم يقول أنا والله ما أستطيع أن أصبر عن الجماع، لكن أولا أبدأ آكل وأشرب وبعدين أجامع. لا، هذه حيلة محرمة، لا يصح ذلك. ولذا يقول المؤلف من أفسد صومه بالأكل والشرب يجب عليه الإمساك والقضاء مع الإثم، يعني لا بد أن يستغفر الله عز وجل. ولو جامع زوجته فعليه الكفارة، لأن أكله وشربه محرم عليه. لكن لو أن إنسان إخوان جامع زوجته وهو طيب وهو معافى في رمضان، ثم مرض أو جن، نسأل الله العافية، أو سافر بعد ذلك، هذه عكس المسألة السابقة، يعني جامع وهو معافى صائم ثم مرض في أثناء النهار بمرض يبيح له الفطر، هل تلزمه الكفارة؟ نعم تلزمه الكفارة، مع أنه في آخر النهار يباح له الفطر، لكن هو حين الجماع كان ممن لم يؤذن له بالفطر فتلزمه الكفارة. وكذلك من جامع وهو عاقل ثم جن في أثناء النهار، ونحن نعرف أنه إذا جن الإنسان الصوم يبطل، لكن نقول عليه الكفارة. لماذا؟ لأنه حين الجماع من أهل الوجوب. وكذلك من جامع في أول النهار ثم سافر في أثنائه فإنه يباح له الفطر، لكن تلزمه الكفارة، تلزمه الكفارة. فإذا قال قد أذن لي بالفطر آخر النهار فلا كفارة علي، كالذي أذن له بالفطر أول النهار وجامع في آخره ورجحتم أنه لا كفارة عليه، فما الفرق؟ الشيخ يقول لا، الفرق ظاهر جدا، فأنت حينما جامعت لم يؤذن لك بالفطر، بل أنت ملزم بالصوم، وما طرأ من العذر فهو طارئ بعد انتهاك الحرمة الزمن، فظهر الفرق. المهم يا إخوان، لابد أن نعرف قاعدة أن الكفارة لا تجب بغير الجماع في صيام رمضان، يعني لا تجب الكفارة إلا في صيام رمضان فقط، شهر رمضان. يعني المؤلف هنا يبين ما تجب فيه الكفارة من المفطرات، فبين أنها لا تجب بغير الجماع في صيام رمضان، يعني شرطين ما تجب الكفارة إلا إذا توفر شرطين. الشرط الأول أن يكون مفسد الصوم جماع، وعرفنا الجماع يا إخواني إدخال الذكر في الفرج، أنزل أو لم ينزل، سواء حلال أو حرام. يعني هذا الشرط الأول أن يكون مفسد الصوم جماع، والثاني أن يكون في صيام رمضان، يعني شرطين: أن يكون مفسد الصوم جماع، وأن يكون في شهر رمضان، هنا تلزم الكفارة. أيضاً بعض العلماء زاد شرطين آخرين وهما معلومان من دون هذه الزيادة، ولكن زادها بعض العلماء وقالوا: أن يكون الصيام أداءً، الثاني أن يكون ممن يلزمه الصوم، يعني الذي لا يلزمه الصوم الصغير والمريض والمسافر، أما الذي يلزمه الصوم هو العاقل المكلف المقيم القادر. ولذا لا تجب الكفارة بالجماع في صيام النفل، يعني لو صمت الاثنين وصمت الخميس وجامعت أفسدت صومك، لكن هذا نافلة لا تجب عليك الكفارة، فلا تجب الكفارة في صيام النفل. أو أيضا في صيام كفارة اليمين، يعني إنسان مثلا حلف على شيء ثم تبين له أنه لا بد أن يحنث على في هذا العمل فحلف، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من رأى من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. هذا الرجل حلف وبعد ذلك حنث في يمينه ورجع في يمينه، نقول: عليك إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أنت بالخيار، إما تحرير رقبة أو إطعام 10 مساكين أو ما إلى ذلك. لكن إذا لم تستطع هذه الثلاثة التي أنت مخير فيها فأنت تصوم، تصوم 3 أيام، ومذهبنا يرى أن هذه الأيام الثلاثة متتابعة، يعني الصيام 3 أيام في الكفارة تكون متتابعة. بعض من الناس هداهم الله يستطيع الإطعام ويستطيع الكسوة لكنه يقول: أنا أصوم. لا، ما ينفع الصيام، ما كفرت، لم تكفر عن يمينك. يعني مثل الإنسان يعطي زكاته إنسان غير فقير، أيضا زكاته ما تنفع، كأنه ما أعطى زكاة، ما أخرج الزكاة. فهذا أيضا الذي يصوم وهو يستطيع الإطعام أو يستطيع الكسوة فإن هذا الصيام لا يصح منه. فلو أن الإنسان صام في كفارة اليمين ثم جامع زوجته وهو عليه كفارة، لا. أيضا في صام في فدية الأذى، تعرفون فدية الأذى يا إخوان، الإنسان إذا كان محرم وآذاه رأسه أو كان هناك براد شديد وغطى رأسه أو لبس ثيابه، نقول: أنت مخير، إما أن تذبح شاه، وإما تطعم 6 مساكين أو تصوم كم يوم؟ 10 أيام؟ خمسة أيام؟ كم يوم؟ 3 أيام. أيوة، فهنا مخير فيها. ولذا فدية الأذى إذا كان الإنسان صائم، يعني قلنا أنت مخير، قال: ما دام أنا مخير أصوم 3 أيام ما في إشكال. فهو إذا صام ثم جامع زوجته في هذه فإن صيامه يبطل، لكن ليس عليه كفارة. أو حتى في صيام المتعة، يعني الإنسان حج متمتع، جاء هنا أخذ عمره وطاف وسعى وقصر من رأسه وبقي في مكة حتى يأتي الحج، نقول: هذا عليه ذبح لأنه متمتع، وهذا أفضل الأنساك. الأنساك تمتع إفراد قران، وأفضلها هو التمتع. ولذلك يذبح شاه، هذه الشاه التي يذبحها هذه زيادة خير، نسك يأكل منها ويتصدق منها، وفيها خير كثير، والتمتع أفضل الأنساك. فإذا كان ما يستطيع أن يشتري هذه الشاه، نقول يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع من الحج أو رجع إلى أهله، كله سواء، إما أن يصوم بعد ما يرجع من الحج أو بعد ما يرجع إلى أهله. صيام هذه 3 أيام صام وجامع زوجته، هذا ليس عليه كفارة. إذا نعرف يا إخوان أن الكفارة فقط تكون في الجماع وإدخال الذكر في الفرج، يعني لو أنه كان بين فخذي زوجته هذا لا يعتبر جماع، وإنما الجماع هو إدخال الذكر في الفرج سواء أنزل أو لم ينزل. فالكفارة تكون في الجماع في نهار رمضان، ليس في قضاء رمضان، وليس في الكفارة، وليس في النفل وما إلى ذلك. ولذا المؤلف رحمه الله يقول لا تكون كفارة في صيام المتعة لمن لم يجد الهدي أو في صيام النذر، ولا تجب الكفارة إذا جامع في قضاء رمضان، ولا تجب إذا جامع في رمضان وهو مسافر، ولا تجب الكفارة في الإنزال بقبلة أو مباشرة أو نحو ذلك، لأنه ليس بجماع. لكن لماذا المؤلف نص على هذه المسألة مع أن الأصل عدمها؟ لأن الفقهاء إذا نفوا حكما معلوما انتفاءه فإنما يريدون الإشارة إلى الخلاف، يعني خلافا لمن قال بذلك. ولذا هذه المسألة فيها 3 أقوال. القول الأول أن الفطر بالإنزال كالجماع، هذا قول بعض العلماء، الفطر بالإنزال كالجماع لأنه من جنسه، فيقولون تجب الكفارة فيه إذا أفطر بالإنزال من مباشرة أو تقبيل أو ما أشبه ذلك. وهذا رواية عن الإمام أحمد، لكنها رواية ضعيفة ما يأخذ بها أحد. القول الثاني أنه إذا قصد انتهاك حرمة رمضان فإنه يلزمه القضاء والكفارة، لأن هذا لم يقصد مجرد الفطر بل قصد انتهاك الحرمة، وهذا أيضا ضعيف جدا. القول الثالث أن الكفارة لازمة بالأكل والشرب إن كان للغذاء أو للدواء، بخلاف الأكل والشرب الذي ليس للدواء ولا للغذاء فإنه يفطر لكن ليس فيه كفارة. كل هذه أقوال مبنية على آراء ليس لها أصل لا من الكتاب ولا من السنة. ولذا يجب أن نعرف أن الصواب الكفارة لا تجب إلا بالجماع في نهار رمضان، لأن الكفارة لم ترد إلا في هذه الحال، والأصل براءة الذمة وعدم الوجوب، فنقتصر على ما جاء به النص. الحديث الذي سبق، الصحابي الذي جاء للرسول صلى الله عليه وسلم وقال هلكت. ولذا ظاهره أن الكفارة تجب بالجماع وإن لم يحصل إنزال، وهو كذلك لأن الكفارة مرتبة على الجماع، لقوله في حديث الأعرابي وقعت على امرأتي، فجعل العلة الوقاع ولم يذكر الإنزال. الروض المربع يا إخوان من الكتب الجيدة التي شرحت الزاد، وأيضا الشيخ هنا شرح الزاد لكنه أيضا يشير إلى بعض المسائل التي في الروض المربع. الروض المربع يأتي أحيانا ببعض الأقوال، ولكن هذه الأقوال ضعيفة، ولذا الشيخ يذكرها لأجل يرد عليها ويبين أن هذا القول ضعيف، يعني عند الحنابلة رحمهم الله رأي، وهم أنهم يقولون إذا كان الإنسان يجامع زوجته، فلما سمع أذان الفجر في رمضان، لما سمع أذان الفجر نزع من زوجته وقام قالوا هذا أيضا عليه الكفارة، هذا أيضا عليه الكفارة، لأنه حام حول الحمى. لماذا لم يجامع؟ الليل عنده طويل، ما جامع إلا قرب الفجر. هذا لما سمع الأذان على طول قام من زوجته ونزع. ولذا يقول في الروض المربع: والنزع جماع. النزع جماع، يعني لو نزع من هذا الجماع فإن عليه الكفارة، يعني يجامع زوجته في آخر الليل، ثم أذن المؤذن وهو ممن يؤذن على طلوع الفجر فنزع في الحال بسرعة، فإن هذا يترتب عليه ما يترتب على الجماع من القضاء والكفارة. يعني المؤذن قال الله أكبر وهو قام من فوق زوجته، قال عليه قضاء هذا اليوم والإمساك أيضا، وعليه الكفارة. هذا الشيخ يرد على هذا القول، الشيخ ابن عثيمين يرد على هذا القول، يقول النزع ليس جماع، النزع ليس جماع. ولذا يقول هذا من غرائب العلم، فكيف يكون الفار من الشيك الواقع فيه؟ ولهذا يقول الشيخ رحمه الله: والقول الراجح أنه ليس جماع بل توبة، وأنه لا يفسد الصوم وليس عليه كفارة. فهذه لو قرأناها في الروض المربع نعرف أن النزع هذا ليس جماع، وإنه ليس عليه قضاء ولا كفارة، لأنه لما سمع الأذان انتهى. كما أنك لو أنك تأكل وسمعت الأذان تركت الأكل وتركت الشراب. أيضا في الروض المربع ذكر مسألة أن الإنزال بالمساحقة كالجماع، الإنزال بالمساحقة كالجماع. المساحقة ممكن تكون بين المرأتين، يعني لو أنزلتا فليس عليهما إلا القضاء ولا كفارة، وإن أنزلت إحداهما فعليها القضاء فقد دون الكفارة. هذا على الصحيح، هذا على الصحيح. لكن هنا يقول المسألة الإنزال بالمساحقة كالجماع، لكن الصحيح أن المرأة إذا أنزلت ليس عليها إلا القضاء، وليس عليها قضاء وكفارة. ما هي الكفارة؟ يعني نحن لنا ليلتين ونحن نتكلم في الكفارة. إذن ما هي الكفارة؟ إنسان جامع مسلم، الكافر لا نتكلم عن الكافر، ولا يستحق أن يذكر اسمه الكافر، لكن المسلم نعتني به ونخوفه من غضب الله، وأيضا نبين له الطريق الصحيح الذي يرضي الله عز وجل. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا الكفارة، لأن الرجل الذي جاء للرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله هلكت، انظروا يا إخوان مخالفة أوامر الله هلاك، المعاصي كلها هلاك، ينبغي للإنسان أن يبتعد عنها كل البعد. هذا قال للرسول عليه الصلاة والسلام هلكت، فسأله الرسول لماذا؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان، وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن له إما أن يعتق رقبة، وإما أن يصوم شهرين متتابعين، وإذا لم يستطع هذه مبنية على الترتيب. أول شيء إذا كان يستطيع اعتاق الرقبة لابد أن يعتق الرقبة، لا يستطيع اعتاق الرقبة يصوم شهرين متتابعين، وصيام الشهرين المتتابعين فيه تعب، ما دام أنه ما استطاع أن يصبر في يوم واحد كيف يصوم 60 يوما متتابعة ما يصوم ما يفطر فيها إلا في الليل، أو إذا سافر، أو إذا حاضت المرأة، أو في أيام العيد، وإلا لابد أن تكون متتابعة. لو أنه صام شهر وقال أنا سأستريح يومين وأبدأ في الشهر الثاني، نقول ما ينفع، ابدأ شهرين جديدة أيضا. ولذا هذه عقوبة مغلظة، يجب على الإنسان يا إخوان أن يحترم أوامر الشرع، وإذا وقع في هذا يتحمل المسؤولية. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. والشيخ عبد العزيز الآن يذكرنا ما تكلمنا عليه من قبل، وأما هذه نجعلها غدا إن شاء الله في درس غد بعد المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. قوله: وكذا من لزمه الإمساك إذا جامع، أي وكالصائم الذي كرر الجماع أو فعله مرة واحدة من لزمه الإمساك إذا جامع. هذا له صور، منها لو قامت البينة في أثناء النهار بدخول الشهر، وكان الرجل قد جامع زوجته في أول النهار قبل أن يعلم بالشهر، فيجب عليه القضاء وتجب عليه الكفارة لأنه لزمه الإمساك في هذا اليوم. ولذلك يقول الفقهاء: يكره للإنسان أن يجامع زوجته في يوم 30 من شعبان لاحتمال أن تقوم البينة أثناء النهار، ثم يلزم بالكفارة. وهذا القول ضعيف، لقوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا. ومنها لو كان الرجل مسافرا وكان مفطرا فقدم إلى بلده، فالمذهب يلزمه أن يمسك مع أن هذا الإمساك لا يعتد به، ولو جامع فيه فإن عليه الكفارة لأنه يلزمه الإمساك. ومثل ذلك أيضا إذا كان مريضا يباح له الفطر وقد أفطر، ثم شفاه الله وزال عنه المرض الذي استباح به الفطر، فإنه على المذهب يلزمه الإمساك، فإن جامع فعليه الكفارة. وكذلك بالنسبة للمرأة لو طهرت من الحيض في أثناء النهار فيلزمها على المذهب الإمساك، فلو جامعها زوجها الذي يباح له الفطر فعليه الكفارة. والقول الثاني أنه لا يلزمهم الإمساك لأن هذا اليوم في حقهم غير محترم، إذ أنهم في أوله مفطرون بإذن من الشرع، وليس عندنا صوم يجب في أثناء النهار إلا إذا قامت البينة، فهذا شيء آخر، وعلى هذا لا تلزمهم الكفارة إذا حصل الجماع. وهذا هو القول الراجح. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أفطر أول النهار فليفطر آخره، أي من أبيح له أن يفطر في أول النهار أبيح له أن يفطر في آخر النهار. تنبيه: ظاهر قوله من لزمه الإمساك إذا جامع يشمل ما إذا جامع في أول النهار قبل ثبوت دخول الشهر، ثم ثبت دخوله بعد ذلك فيلزمه الإمساك والكفارة. والصحيح أن الكفارة لا تلزمه لأنه جاهل. مسألة: من أفسد صومه بالأكل والشرب يجب عليه الإمساك والقضاء مع الإثم، ولو جامع زوجته فعليه الكفارة لأن أكله وشربه محرم عليه. قوله: ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط. هذه عكس المسألة السابقة، أي أنه جامع وهو معافى صائم ثم مرض في أثناء النهار بمرض يبيح له الفطر فتلزمه الكفارة، مع أنه في آخر النهار يباح له أن يفطر، لكن هو حين الجماع كان ممن لم يؤذن له بالفطر فلزمته الكفارة. وكذلك أيضا من جامع وهو عاقل ثم جن في أثناء النهار فالصوم يبطل بالجنون وعليه الكفارة، لأنه حين الجماع من أهل الوجوب. وكذلك من جامع في أول النهار ثم سافر في أثنائه فإنه يباح له الفطر وتلزمه الكفارة. فإذا قال: قد أذن لي بالفطر آخر النهار فلا كفارة علي، كالذي أذن له بالفطر أول النهار وجامع في آخره ورجحتم أنه لا كفارة عليه، فما الفرق؟ فالجواب أن الفرق ظاهر جدا، فأنت حينما جامعت لم يؤذن لك بالفطر بل أنت ملزم بالصوم، وما طرأ من العذر فهو طارئ بعد انتهاكك لحرمة الزمن، فظهر الفرق. قوله: ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان، أراد المؤلف رحمه الله أن يبين ما تجب به الكفارة من المفطرات، فبين أنها لا تجب بغير الجماع في صيام رمضان، فهذان شرطان: الأول أن يكون مفسد الصوم جماعا، والثاني أن يكون في صيام رمضان، ونزيد شرطين آخرين، أحدهما أن يكون الصيام آداء، والثاني أن يكون ممن يلزمه الصوم، فلا تجب الكفارة بالجماع في صيام النفل أو في كفارة اليمين أو في صيام فدية الأذى أو في صيام المتعة لمن لم يجد الهدي أو في صيام النذر، ولا تجب الكفارة إذا جامع في قضاء رمضان، ولا تجب إذا جامع في رمضان وهو مسافر، ولا تجب الكفارة في الإنزال بقبلة أو مباشرة أو نحو ذلك، لأنه ليس بجماع. وإنما نص المؤلف على هذه المسألة مع أن الأصل عدمها، وقد ذكرت سابقا لأن الفقهاء إذا نفوا حكما معلولا انتفاؤه، فإنما يريدون الإشارة إلى الخلاف، أي خلافا لمن قال بذلك. وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أن الفطر بالإنزال كالجماع لأنه من جنسه، فيقولون تجب الكفارة فيما إذا أفطر بالإنزال من مباشرة أو تقبيل أو ما أشبه ذلك، وهو رواية عن الإمام أحمد ولكنها ضعيفة. القول الثاني أنه إذا قصد انتهاك حرمة رمضان فإنه يلزمه القضاء والكفارة، لأن هذا لم يقصد مجرد الفطر، بل قصد انتهاك الحرمة، وهذا ضعيف أيضا. القول الثالث أن الكفارة لازمة بالأكل والشرب إن كان للغذاء أو للدواء، بخلاف الأكل والشرب الذي ليس للدواء ولا للغذاء، فإنه يفطر لكن ليس فيه كفارة. وكل هذه أقوال مبنية على آراء ليس لها أصل لا من الكتاب ولا من السنة. والصواب أن الكفارة لا تجب إلا بالجماع في نهار رمضان، لأن الكفارة لم ترد إلا في هذه الحال، والأصل براءة الذمة وعدم الوجوب، فتقتصر على ما جاء به النص فقط. وظاهره أن الكفارة تجب بالجماع وإن لم يحصل إنزال، وهو كذلك، لأن الكفارة مرتبة على الجماع، لقوله في حديث الأعرابي: وقعت على امرأتي، فجعل العلة الوقاع ولم يذكر الإنزال. مسألتان: الأولى قال في الروض: والنزع جماع، أي لو كان الرجل يجامع زوجته في آخر الليل ثم أذن مؤذن وهو ممن يؤذن على طلوع الفجر فنزع في الحال، فإنه يترتب عليه ما يترتب على الجماع من القضاء والكفارة، وهذا من غرائب العلم، فكيف يكون الفار من الشيء كالواقع فيه؟ ولهذا كان القول الراجح أنه ليس جماعا بل توبة، وأنه لا يفسد الصوم وليس عليه كفارة. الثانية: وقال في الروض أيضا: والإنزال بالمساحقة كالجماع، والمساحقة تكون بين المرأتين، فلو أنزلتا فليس عليهما إلا القضاء ولا كفارة، وإن أنزلت إحداهما فعليها القضاء فقط دون الكفارة. هذا على الصحيح.
على كل يا إخوان، أنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى أوجدنا في هذا الوجود وجعل هذه التكاليف. ما هي الفائدة من هذه التكاليف؟ الفائدة منها يا إخوان أنكم إذا فعلتوا هذا تزيد حسناتكم ويكون أجركم أكثر، وإذا خالفتوا هذا يكون عليكم جزاء. لماذا اختبار؟ ربنا سبحانه وتعالى يختبرنا في هذه الدنيا بالتكاليف الشرعية، فإذا أحسنت يكون لك أجر عند الله عظيم، ومن أهم الأجور هو الجنة. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة، كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام: موضع العصا يعني يمكن متر، موضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. الدنيا كلها منذ أن خلقت الدنيا إلى يوم القيامة، موضع صوت واحد عصا في الجنة خير من الدنيا كلها. ولذا كل هذه التكاليف اختبار لنا، هل ننفذ الأوامر؟ إذا نفذنا الأوامر يكون لنا أجور عظيمة، وإذا لم ننفذ هذه الأوامر يكون علينا عقاب، وهذا العقاب يا إخوان تأديب لأجل نرجع إلى الله عز وجل. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالاستغفار والتوبة. لماذا أمرنا بالاستغفار والتوبة؟ ألا يكفي الاستغفار؟ يقول: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. لماذا قال استغفروا ثم توبوا؟ يعني الإنسان إذا قال استغفر الله من هذا الذنب يرجع إلى الله عز وجل، ينفذ أوامر الله عز وجل، لأن الاستغفار باللسان
والتوبة تكون بالجوارح بالأعمال بالعودة إلى الله عز وجل. ولذا إخوان المعاصي الشيطان لعب بكثير من المسلمين بكثرة المعاصي، نسأل الله العافية. تجد المعاصي حتى في وجه الإنسان أو في فم الإنسان أو في بطن الإنسان وهو لم يشعر بها. لماذا؟ لأن الشيطان إخواني يسول للناس ويملي لهم، نسأل الله العافية. ولذا بعض من الناس لأن ليس هناك أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو تذكير يظنون أن الربا حلال، يتعاملون به تعامل الحلال، وهذا يأكل حرام، نسأل الله العافية. كيف يقبل دعاؤه؟ كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يسافر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، إما بالغش في التجارة أو أكل الربا أو التعامل بالشيء الذي لا يرضي الله عز وجل. ولذا يقول الرسول فأنى يستجاب له. أيضا بعض من الناس صالحين في أنفسهم ولكنهم لا يحبون إخوانهم الآخرين، لا يأمرونهم بالمعروف لا ينهونهم عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إما أن يكون باليد إن كان الإنسان يستطيع باليد أو باللسان أو بالقلب، ثلاث مراتب. ولذا ينبغي الإنسان إذا كان باللسان يكون بالحكمة الموعظة الحسنة والكلمة الطيبة، لأن الناس إذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ربنا لا يستجيب دعاءهم. وهذا أيضا من الأشياء الخطيرة، كثير من الناس صالحين لكن في نفسه يصلي ويصوم ويعمل الأعمال الصالحة لكن ما يرشد الآخرين ما يبين لهم. فالواجب علينا أيها الإخوة أن نبتعد عن المعاصي القليل والكثير، وأيضا نخاف من الله عز وجل. إذا أردنا أن نعمل معصية نخاف من الله، لأن الله أخبرك كل واحد منا مع ملكين يكتبان ما يقول وما يفعل، معك ملائكة إن كنت في الغرفة لوحدك وإن كنت مسافر وإن كنت في الطائرة وإن كنت في الخلا وإن كنت وحدك، لا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. فالإنسان كل إنسان معه ملكين، وإن عليكم لحافظين كرام كاتبين يكتبون، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فأنت يا ابن آدم إما أن تعمل الخير ويكون لك أجر وهذا هو الأفضل، أو تذهب إلى غيره ويكون عليك الجزاء، فأنت حكم نفسك. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.